حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فوالذي شق النوى وعلى العرش استوى، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه ومستقر رحمته. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في المدرسة الربانية، ومرحبا بشيخنا الفاضل الشيخ علي حجاج. مرحبا بك شيخنا.
أهلا وسهلا ومنا من أحفظك منا.
أيها الأحبة في الله، لقاؤنا اليوم مع مشاهد العبودية في رمضان، وما أكثرها في رمضان. ونأخذ أول مشهد من مشاهد العبودية في رمضان، وهو مشهد التوحيد. نعم، الله عز وجل قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فالله عز وجل هو الرزاق، هو الذي يطعم وهو لا يطعم، لا يحتاج إلى الغذاء. فالله عز وجل هو الرازق الخالق، والناس جميعهم مخلوقون مربوبون محتاجين إلى الله عز وجل. ويعلو هذا المشهد وتتضح صورته في 30 يوما في رمضان، وأنت ترى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهم صائمون، كلهم في حالة جوع. وانظر إلى المسلمين بالقرب من صلاة المغرب، بالقرب من الإفطار، قبل الإفطار بساعة وهم ينتظرون الإفطار. انظر كيف يكون حالهم عندما يشتد بهم الجوع. ترى النقص والضعف في بني آدم، وخلق الإنسان ضعيفا. ترى هذا الصائم وهو قد فطر جسمه وسكن قلبه وسكن عقله وضعف عن الحركة، حتى إنك لو تكلمه يقول لك: طيب أصبر، بعد الفطار نتكلم. لماذا؟ شدة ضعف. فتشهد مشهد الغنى لله والفقر والضعف لهذا العبد الفقير المسكين. فالله عز وجل لا يحتاج إلى الطعام والشراب، وأنت أيها العبد الفقير انظر إلى قلة الطعام ماذا فعلت فيك. سبحان الله العظيم، عندما نفى الله الألوهية عن عيسى بن مريم، انظر كيف نفاها. قال ربي جل وعلا، قال جل في علاه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فنفى الألوهية عن عيسى ابن مريم لأنه يأكل الطعام، فهل الإله يأكل؟ والذي يأكل الطعام يحتاج أن يخرج الفضلات، يحتاج أن يدخل إلى الخلاء، فهل هذا يليق بالإله؟ فليس هذا بإله، إنما هو بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال الله عز وجل له: قل لهم يا محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فنفى الله عز وجل الألوهية عن عيسى لأنه يأكل الطعام، والذي يأكل يحتاج إلى دخول الخلاء، وهذا لا يليق بالإله أبدا، فهو ليس إله وإنما هو بشر. وسبحان الله العظيم، انظر إلى فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى. لماذا دعوت الربوبية؟ قال: ما هي مقومات الربوبية عندك؟ قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ولم يسأل نفسه من الذي أجراها من تحته، هو قال: تجري من تحتي، من الذي أجراها؟ نسي أن يقول أن الذي أجراها هو الله، فأجراها الله من فوقه ليعلم من الذي يجري هذه الأنهار. أحبتي في الله، إنه مشهد عالي، مشهد الربوبية، مشهد التوحيد، مشهد أن يشهد العبد فقره ويشهد غنى ربه. إنك إن عرفت نفسك عرفت ربك، إن عرفت نفسك بالفقر التام والاحتياج التام عرفت ربك بالغنى التام، فيمتلئ قلبك محبة لله وغنى بالله، فلا يتعلق قلبك بالمخلوقين المحتاجين مثلك، الفقراء الجوعى مثلك، المحتاجين إلى من يطعمهم، فيتعلق قلبك بالغني، بالغني الذي كل يوم هو في شأن، الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فيتعلق قلبك بالله الغني، يمتلئ قلبك غنى بالله عز وجل. كيف يتعلق قلبك بالمخلوق وهو ضعيف مثلك، يحتاج من يطعمه، يعاني من شدة الجوع، وإذا وجد الطعام فرح. أما ربك فهو الغني، فيمتلئ قلبك غنى بالله. انظر إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم، وهو يواصل الليل والنهار، يواصل الصيام، صيام الوصال، فكان لا يفطر ولا يتسحر، فقالوا: يا رسول الله، نريد أن نواصل مثلك. قال: لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. النبي صلى الله عليه وسلم أشبعه مشهد التوحيد، اغتنى قلبه بربه، امتلأ قلبه وروحه غنى بالله عز وجل، فاستغنى عن الطعام الذي احتاج إليه المخلوقين. هذا مشهد عالي من مشاهد العبودية في رمضان، مشهد التوحيد. وهناك مشاهد أخرى، شيخنا جزاك الله خيرا، حدثنا عن مشهد من مشاهد العبودية في رمضان.
جزاكم الله خيرا مولانا، ربنا احفظك ورضى عنك. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا، وأعظمه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فيعني أولا شرف كبير لي أن أجلس مع شيخنا الشيخ عادل حفظه الله تعالى، جزاه الله خيرا. وحقا أول مشهد من مشاهد العبودية مشهد التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي أن يكون أول مشهد مشاهد العبودية في رمضان مشهد التوحيد. ونحن نتكلم الآن عن مشاهد العبودية في رمضان لكي نقوم بالتدريب على هذه المشاهد، لأنه إذا دخل رمضان بدون الاستعداد وبدون استحضار هذه المشاهد وبدون أن نعيش هذه المشاهد مسبقا أو مسبقا قبل رمضان، لن نستطيع أن نستحضرها في رمضان. والكثير من المسلمين يصوم عن الطعام والشراب فقط، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فينبغي أن نعيش هذه المشاهد في رمضان ونستحضرها جيدا. ودائما مشايخنا وعلماءنا علمونا نحن دائما نستحضر الاستحضار الذهني والصورة الذهنية للعمل قبل الشروع في هذا العمل. فهذا من الاستحضار الذهني، أن نعيش هذا المشهد، مشهد التوحيد، ثم مشهد الصبر والشكر. مشهد الصبر والشكر، الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وتكلم العلماء في أيهما أفضل من الآخر، ولكن الذي يهمنا الآن هو الكلام عن استحضار معنى الصبر والشكر في حال الصيام. هذا الصائم المسلم الموحد الذي امتثل لأمر الله عز وجل لابد أن يستحضر معنى الصبر والشكر حال الصيام وهو صائم. فالإنسان لا ينفك عن الصبر والشكر، فهو ما بين نعم مترادفة من الله عز وجل عليه أكرمه الله عز وجل بهذه النعم، وبين فتن تحتاج إلى الصبر. فالنعم تحتاج إلى الشكر، والفتن التي يتعرض لها القلب في هذه الدنيا تحتاج إلى الصبر. فهو يدور بين الصبر وبين الشكر، ويظهر هذا الأمر جليا. والصبر أنواع، يظهر هذا الأمر جليا في رمضان. الصبر أنواع والشكر أنواع، فهناك صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على البلاء. ولا بد، وهذا فرض، لا بد من الصبر في هذه الأنواع الثلاث. وهناك شكر على نعم راسخة ونعم متجددة ونعم حادثة، وشكر على دفع البلاء، الله عز وجل رفع البلاء ودفع البلاء، وشكر الله عز وجل على أن صرف البلاء سبحانه وتعالى، له الحمد وله الشكر أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا. ويتجلى هذا المعنى، معنى استحضار معنى الصبر والشكر في رمضان، حينما ترى هذا الصائم في نهار رمضان أمره الله عز وجل أن يمسك عن الطعام والشراب وعن الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو لابد أن يصبر على هذه الطاعة حتى يتمها ويؤديها كاملة إلى غروب الشمس، حتى يأذن الله عز وجل له في أن يتناول طعام الإفطار. فلا بد من الصبر على هذه الطاعة. وهناك معوقات تعوق هذا الصائم على أن يتم هذا العمل، لا تساعد على إتمام هذا العمل، هذه معوقات وعوائق فلا بد أن يتغلب عليها. هذه العوائق والمعوقات قد تبطل هذا الصيام، أو على الأقل تنقص من أجر وثواب هذا الصيام، فهو مطالب بأن يصبر عن المعصية. وهو أيضا حينما يتناول طعام الإفطار يستحضر نعمة الله عز وجل عليه، أحل له ما كان محرما، فلا بد أن ينشغل بشكر الله عز وجل. وبعد قليل سيقوم إلى صلاة التراويح، صلاة القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فيحتاج أيضا إلى الصبر مرة أخرى لكي يؤدي هذه العبادة احتسابا لمغفرة الذنوب المتقدمة. وهو أيضا توجد عوائق وعوائق يضعها هؤلاء قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على السائرين إلى الله عز وجل في الأفلام والمسلسلات والفوازير والأغاني في رمضان، لكي يضيع أجر وثواب الصائم الذي صام بالنهار، ولكي يعني يخذله عن أداء صلاة التراويح في المساجد، يشغله عن أداء هذه العبادات في نهار رمضان وفي ليل رمضان قيام الليل. إذن فهو مطلوب منه صبر على طاعة الله وصبر عن المعصية، وأيضا شكر لنعم الله عز وجل حال الصيام وحال الإفطار، أن وفق الله عز وجل للصيام وأن أعانه للقيام. فهو يدور بين الصبر وبين الشكر. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال جل وعلا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ونستكمل بإذن الله مشاهد العبودية مع شيخنا حفظ الله تعالى، شيخنا الشيخ عادل فتح
صلي مولانا خيرا فتح الله لك
من أحفظك مولانا من أرضى عنك.
أحبتي في الله، لازلنا مع مشاهد العبودية في رمضان، وهي كما قلت كثيرة، ومنها مشهد حسن الخلق. إن الصائم لابد في رمضان أن يكون حسن الخلق، أن يعلمه الصيام حسن الخلق، كما قال الله عز وجل: قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن أكبر نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة هي نعمة التوحيد، ثم ثنى على الأمة بالنعمة الثانية وهي بعثة سيد العبيد صلى الله عليه وسلم إلينا. فوالله نحن في نعمة بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: بأبي وأمي ونفسي وروحي هو، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد أثنى الله عليه فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا وخلقا، صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الكلام العيب. ليس للصائم أن يمتنع عن الطعام الحلال ويمتنع عن الشراب الحلال والزوجة الحلال ثم يتكلم الكلام الحرام. أنت ممتنع عن الحلال، ممتثل أمر الله عز وجل، ومنعت نفسك عن الحلال فتتجرأ على الكلام الحرام، هذا لا يكون. وإنما تصوم الجوارح، هذا صيام، هذه الأخلاق إنما هي صيام الجوارح. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، فلا يتكلم الكلام العيب. المؤمن لا يكون فاحشا ولا بذيئا أبدا، المؤمن هادئ الطبع، هادئ النفس، مؤدب، حسن الخلق، فلا يرفث ولا يفسق، لا يفسق، لا يخرج عن حدود الأدب. الذي يفسق يخرج عن حدود الأدب، يتعامل بسوء أدب، يتعامل مع الناس بسوء أدب. والمؤمن مؤدب، لابد أن يكون مؤدبا حسن الخلق. أن لن تسعوا الناس بأموالكم فالتسعوا الناس بأخلاقكم، أن تسع الناس بالخلق، تصبر وتحلم على الجاهل وتصبر على المتعجل ويكون عندك حسن خلق، فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، لا يصخب. رمضان هدوء سكينة، رمضان الصيام سكينة وهدوء، فكيف يكون صخابا؟ كيف يكون عالي الصوت؟ لا يكون عصبيا عالي الصوت أبدا، بل تهدأ نفسه في الصيام. فلا يصخب، المؤمن لا يكون صاحب صخب، وإنما يكون هادئ النفس، مؤدب رقيق، لا يسمع صوته إلا هادئا مؤدبا. واخفض من صوتك، أن تخفض من صوتك، يكون صوتك بقدر ما يسمع الناس، لا ترفع صوتك. ولا يصخب ولا يجهل، وأباء الجهل كثر، والجاهل لا ينظر إلى الناس ولا يهتم بهم، وإنما يتحدث ويؤذيهم بألفاظه وتعاملاته، فلا يعنيه رضي الناس أم لم يرضوا. وإنما المؤمن، المؤمن كسب قلوب الخلق بحسن خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أثقل في الميزان من حسن الخلق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حسن الخلق يعدل درجة الصائم القائم. هل تستطيع أن تصوم كل يوم وأن تقوم الليل كل ليلة لا تفطر أبدا ولا تكسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لك، أنت كمان ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حسن الخلق، حسن الخلق يعدل درجة الصائم القائم. ما رأيت أثقل في الميزان من حسن الخلق. العلماء يعلقون على هذا فيقولون: لماذا كان حسن الخلق صاحب ميزان ثقيل يوم القيامة؟ أقول أن العبد قد يأتي بحسنات كثيرة، حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، بيضاء يعني مقبولة خالصة، عنده إخلاص خالصة قبلها الله عز وجل. ثم يأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسب هذا، وآذى هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. لذلك المؤمن حسن الخلق يأتي يوم القيامة وقد أمن على حسناته، حسناته في أمان، ما حدش هيأخذ منه حسنة. ليه؟ لأنه حسن الخلق، لم يغتب أحد ولم يسب أحد، فحسناته محفوظة. إنما الآخر سيء الخلق وإن كانت حسنته كثيرة، وأنا لا أعتقد أن سيء الخلق عنده حسنات كثيرة، لا أعتقد هذا. وإن كان جدلا عنده حسنات، ذهبت حسناته بلسانه، قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ، قال له: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بكل ما نتكلم به، كل كلمة نقولها يحاسبنا عليها ربنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هي دي القضية، قضية اللسان. ولذلك أنا أريدك في رمضان حبيبي في الله، ورمضان على الأبواب، أريدك أن تتدرب الآن أن تسكت، أسكت، أمسك عليك لسانك، تدرب على حسن الخلق، أنك لا تتكلم إلا فيما يعنيك، ولا تتكلم إلا في ذكر الله عز وجل. بالله عليك لو أنهم أعلنوا أنه اللي حيتكلم بالذكر والتسبيح فقط حيأخذ على كل تسبيحة جنيه واحد، تفتكر في حد يتكلم غير بالتسبيح؟ تقول له: ازيك؟ يقول لك: سبحان الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. رايح فين؟ توكلت على الله. هيبدأ يبقى كل كلامه ذكر. أنا عايزك تعود نفسك على كده. كيف ولديك رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجلان عليك ويكتبان لك أو عليك. فانتبه انتبه حبيبي في الله. وأنا والله بعض الناس محتاج نقول له اسكت شوية دقيقة لله. أتعبت الملكين أتعبت الملكين من كثرة الكتابة فيما ينفع ولا ينفع. فرمضان شهر الخلق، المؤمن حسن الخلق. اسمع إلى آخر الحديث. وإن امرؤ قاتله سبه أو قاتله فليقل إني صائم. عارف فليقل إني صائم يعني إيه؟ يعني هو يذكر نفسه أنا صائم. ما ينفعش أنا صائم متلبس بعبادة، أنا في عبادة يعني أنا في عبادة. ما ينفعش وأنا في العبادة إني أسب أو أضرب أو أصخب أو أجهل. أنا في عبادة، إني صائم، أنا صائم. يقول لنفسه كده أنا صائم، ما ينفعش وأنا صائم. فيذكر نفسه بالعبادة. أسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يحسن أخلاقنا. اللهم محسن أخلاقنا يا حي يا قيوم، ارزقنا أحسن الأخلاق، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وأنا أحبكم في الله. شيخنا الحبيب أعطينا أيضا مشهدا آخر من مشاهد العبودية في رمضان، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير مولانا، ربنا يجزاكم فضلا مولانا. من مشاهد العبودية التي لابد للمسلم أن يتدرب عليها من الآن أو أن يعيها ويستحضرها جيدا مشهد الزهد في الدنيا. شرع الله عز وجل الصيام للتقلل من الطعام والشراب ولكي نرى الدنيا على حقيقتها في رمضان. الله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة. في رمضان يترك هذه الشهوات، وهذه الشهوات هي حلال له، ولكن الله عز وجل أمره أن يترك هذا الحلال طاعة لله رب العالمين ليتعلم كيف يزهد في هذه الدنيا فيراها على حقيقتها. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين تكلم عن الزهد وأقسام الزهد، فقال الزهد أربعة أقسام. القسم الأول زهد فرض واجب على كل مسلم وهو الزهد في الحرام. ثانيا مستحب، زهد مستحب، وقال أن درجة الاستحباب تختلف بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه والزهد في فضول المباحات والتفنن في الشهوات، ولكن الشهوات المباح، التفنن في الشهوات المباحة هذا يستحب أن يزهد فيه وتختلف درجاته باختلاف المزهود فيه. النوع الثالث أو القسم الثالث قال زهد الداخلين في هذا الشأن وهم مشمرون إلى طاعة الله عز وجل، الذين يسيرون إلى الله عز وجل ليلا ونهارا يزهدون في الدنيا بالكلية. وليس معنى الزهد في الدنيا أن يتركها، لأن الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، فهي مزرعة للآخرة، ولكن لا تكون هذه الدنيا في قلوبهم فلا يضره إذا كانت في يده، بشرط ألا تكون في قلبه. فمن الممكن أن تكون هذه الدنيا ليست في يده ولكنها في قلبه فتضره، ولكن إذا كانت الدنيا في يده ولم تكن في قلبه فلم تضره أبدا. وكلما زاده الله عز وجل من هذه الدنيا ازداد هو زهدا في هذه الدنيا، لأنها لم تستوطن داخل هذا القلب. هذا زهد المشمرين إلى الله عز وجل. القسم الرابع قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هو أشقها وأصعبها، وجميع الأقسام السابقة مقدمة ووسائل إلى هذا النوع. وقال أن أكثر الزاهدين وصلوا إليه ولم يلجوه، لم يدخلوا إلى هذا النوع من الزهد، وهو أشق هذه الأنواع اللي هو الزهد في النفس. الزهد في النفس، كل الزهد في الحرام والزهد المستحب والزهد في الدنيا. قد يزهد الإنسان في الحرام لأنه يخشى من عقاب الله عز وجل، أو يخشى من يعني أن يفتضح في وسط الناس، وقد يترك المباحات للنعيم والأجر العظيم عند الله عز وجل والأجر الكبير والثواب العاجل والآجل، وقد يترك الدنيا لأنه يعلم أن الآخرة خير وأبقى. وإنما الزهد في النفس هو أصعب هذه الأنواع، لأن النفس لها هوى، والله عز وجل قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الله عز وجل لم يطلب منا أن نعيش بغير هوى، وإنما طلب أن نحارب هذا الهوى أو أن ندفع هذا الهوى وأن نحاربه بكل قوة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فالزهد في النفس هو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان. النوع الأول وسيلة وبداية ألا يرى لنفسه قدرا أمام نفسه، لا ينتصر لها ولا يغضب لها ولا يرى لا حقا على أي أحد، بل إن سلم عليه أحد فقد أحسن إليه، ليس له حق عند الناس، ولا يرى لنفسه فضل أبدا. وهذا هو ذبح أبو غير سكين، وهذا الذبح هو عين حياة هذه النفس، حياة النفس الحقيقية في ذبحها بغير سكين، أن يميت صفات هذه النفس. النوع الثاني غاية وكمال، يعني أن يسلمها إلى المحبوب ولا يستبقي منها شيئا أبدا، لا يستبقي منها شيء، أن يسلمها إلى الله عز وجل. وقلنا أن جميع الأنواع السابقة هي وسائل ومقدمات إلى هذا النوع، وهذا النوع هو أشرفها وأصعبها، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جزاكم الله خيرا، ولا نستكمل مع شيخنا الشيخ عادل
فتح الله تعالى، ربنا يرضى عنك مولانا. أحبتي في الله، أيضا من مشاهد العبودية في رمضان مشهد، أنا عايزك معلش أنا عايز أسأل، أنت ناوي تصوم رمضان؟ بقول له واحد كده قال لي طبعا هصوم. طب انت هتصوم ليه؟ قال لي يا عم الشيخ هصوم ليه؟ هصوم رمضان، كل الناس صايمه. لا 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 لا، انا اريدك هذا العام ان تصوم صياما جديدا، انك تفهم معنى الصيام، انك اخبرك يا شيخ أيوة تفهم حقيقه الصيام.
أيوة.
انك تفهم يعني ايه الصيام. الصيام ليس كف وانتهاء فقط،
أيوة
ليس كف وانتهاء، بمعنى انك تكف نفسك عن الطعام والشراب. كثير من الناس يفهم الصيام كده ان هو يصوم عن الطعام والشراب طوال النهار والشهوة طوال النهار، وبعد الافطار خلاص يطلق لشهواته العنان، وهذا فهم قاصر. ان لليل رمضان حرمة كنهار رمضان. اقول اريدك ان تصوم صياما جديدا هذا العام إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان يا حي يا قيوم، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من أهله وأعنا على صيامه وتقبله منا يا حي يا قيوم. الشاهد أني أريدك أن تصوم هذا العام صياما جديدا. كيف تصوم صياما جديدا؟ أنك تفهم ما هو المقصود من رمضان. رمضان قال عنه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أن تتعلم يعني إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بأن الله افترض علي صيام رمضان، فالإيمان تصديق يتبعه عمل. أنا صدقت أن الله عز وجل فرض رمضان، إن رمضان فرض، إيه الدليل أن أنت صدقت أنني صمت؟ فيكون ده تصديقا إيمانا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لا إيمانا واحتسابا، أن تحتسب الأجر. أنا أصوم رمضان لتعتق رقبتي من النار، لأخرج من رمضان وقد اعتقت رقبتي من النار. اللهم اعتق رقابنا يا حي يا قيوم. تعتق رقبتك من النار كيف؟ بأن تصوم صياما جديدا، بأن تفهم أن الصيام ليس كفا وانتهاء فقط، إن أنا أكف وأنتهي عن الطعام والشراب وعن المعاصي والسيئات، وإنما الصيام اقتراب وإنشاء وبناء، أن تقترب. قال الله عز وجل لحبيبه مصطفى صلى الله عليه وسلم صلي عليه، قال صلى الله عليه وسلم كلا لا تطيعه واسجد واقترب، إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فرمضان فرصة للقرب من الله. كان السلف إذا جاء رمضان تركوا التحديث وتركوا كل شيء وأقبلوا على المصاحف يقرؤون القرآن. فرمضان شهر القرب، شهر البناء، شهر بناء الإيمان في القلب، تقوية الإيمان. دورة رمضانية 30 يوما وليلة تتقرب فيها من ربك لتبني الإيمان في قلبك. أريدك أن تخرج من رمضان وأنت تشعر في قلبك أنك قد اعتقت رقبتك من النار، تشعر أنك خرجت من رمضان بقلب جديد، قلب جديد، قلب قوي، أقوى مما كان، قوي بالصيام، ليس بالامتناع فحسب وإنما بالاقتراب. ولذلك شوف سبحان الله العظيم، كان في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا الاعتكاف هو بناء زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس في غير رمضان، ويصلي أيضا في رمضان، لكن في العشر الأواخر يعتكف، يحبس نفسه في المسجد ليصيب ليلة القدر، رجاء أن يصيب ليلة القدر، يعتكف في المسجد زيادة وبناء. والاعتكاف إنك صائم بالنهار تقوم بالليل، إنك أجل الاعتكاف أجل المرابط مرابط في المسجد الاعتكاف. ثم كثرة الصدقات، إنه صدقة الفطر، تأتي صدقة الفطر في آخر رمضان لتعلم أن القضية ليست كف وانتهاء، وإنما هي إنشاء وبناء. إنشاء وبناء بأنك تعطي الصدقة تتقرب، ولا يطفئ غضب الرب مثل الصدقة، تتقرب إلى الله عز وجل. أنت في صيامك لابد أن يخرق الصيام بغيبة بكلمة بلفظة، لست معصوما. وأنا والله استوقفني كثيرا قول ابن القيم: ليس شرط المحب العصمة.
الله ما شاء الله ما شاء الله.
من منا المعصوم؟ ليس أحدا معصوما. العصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا بشر، كلنا بشر، نخطئ ونصيب، فينا ضعف بشري، قد تخطئ بضعفك البشري، لكن تأتي هذه المكفرات، هذه إرفاء ما خرق من الصوم. عارف إذا خرق الثوب توديه للرفة يرفيه، أيضا تخريق الصوم بالمعاصي والذنوب، إرفاء الصوم بالصدقات بالاستغفار بالذكر، فتقبل على ربك بقراءة القرآن وبالصدقات. قراءة القرآن للقرآن في رمضان خصوصية، قال ربي، وأحق القول قول ربي، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الله، هدى للناس. القرآن كتاب هداية، كتاب هداية. شهر رمضان شهر القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل يدارسه القرآن طوال العام، فإذا جاء رمضان درسه القرآن مرتين، لأن رمضان شهر القرآن. فعليك بالقرآن في رمضان، تقرأ تختم القرآن. وأنا أريدك أن تقرأ القرآن في رمضان قراءة جديدة، إنك تقرأ قراءة تدبر. قال ربي: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصود من القرآن التدبر، إنك تقرأ قراءة للأجر، يعني اجعل في رمضان ختمتين. الختمة الأولى إنك تحصل مليون صدق، مليون حسنة، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنت إذا ختمت القرآن في رمضان كتب لك مليون حسنة، فتختم ختمة لتحصيل الأجر مليون حسنة.